من الموضوعات التي تهمنا في حياتنا العملية، ألا وهو موضوع ملامسة المرأة، وهي من القضايا الخلافية كما سنرى. وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الكبير: باب ترك الوضوء من القبلة. قال: حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار قالوا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا: ليس في القبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث، وقال هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
بوب الترمذي رحمة الله تعالى عليه بهذا الباب الذي قال فيه: باب ترك الوضوء من القبلة. ثم أورد الحديث كما نرى عن ستة من أشياخه، وهم قتيبة ابن سعيد، وسبق أن ترجمنا له، وهناد وهو ابن السري، وسبقت ترجمته أيضا، وأبو كريب واسمه محمد بن العلاء الهمداني، وسبق أيضا أن ترجمنا له، وأحمد بن منيع، والظاهر أنه سبقت ترجمته، لكن من باب الفائدة نقول: هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي، كنيته أبو جعفر، ويلقب بالأصم، وهو نزيل بغداد، يعني ليس من بغداد أصلا. وهناك أحد المحدثين يقال له عبد الله بن محمد البغوي من شيوخ الطبراني، وهو إمام مشهور. فأحمد بن منيع هذا جده لأمه، وأحمد هذا من الثقات، يقول الخليلي فيه: يقرب من أحمد بن حنبل وأقرانه في العلم. وكانت ولادته رحمه الله في سنة 60 و100 للهجرة، ووفاته كانت في سنة 44 و200 للهجرة. وعرف عنه أنه كان يختم القرآن في كل 3 أيام، واستمر على هذا لمدة 40 سنة. يقول حفيده عبد الله بن محمد البغوي: كان جدي من الأبدال، يعني من الصالحين، وما خلف ابنة في لبنة، ولقد بعنا جميع ما يملك سوى كتبه 24 درهما فقط. والأربعة والعشرون درهما يمكن لو بالغنا في هذا الزمان يعني تصل إلى نحو 300 ريال، وهذا دليل على أنه كان يعيش على شرف العيش. وممن روى عنه الترمذي هذا الحديث محمود بن غيلان، وأظن أنه أيضا تقدم معنا قبل هذا، وهو محمود بن غيلان العدوي مولاهم، يعني ليس من صلب بني عدي وإنما هو مولى لهم، كنيته أبو أحمد وهو مروزي ونزل بغداد أيضا، وهو من الثقات، وكانت وفاته رحمه الله في 39 و200، وكان ممن أوذي في فتنة خلق القرآن وحبس فيها. والشيخ الأخير للترمذي في هذا هو أبو عمار، وأبو عمار هذا هو الحسين بن حريث ابن الحسن بن ثابت ابن قطبة الخزاعي، كنيته أبو عمار وهو مروزي، وهو أو يقال له مولى عمران بن حسين، لأن جده قطبة فيما يظهر كان مولا لعمران بن حسين، فعرف البيت هذا بأنهم من موالي بني خزاعة. والحسين هذا من الثقات، وكانت وفاته أيضا في السنة التي توفي فيها أحمد بن منيع، أي سنة 44 و200. نلاحظ هنا أن الترمذي روى هذا الحديث عن 6 من أشياخه وقرنهم مع بعض، وهذا يعرف بجمع الروايات أو قرن الروايات، ولا بأس به، يكون أخذ هذا الحديث عن هذا الشيخ في مكان كذا وبلد كذا، وأخذ هذا الحديث عن ذلك الشيخ في مكان كذا، فوجدهم متوافقين في سياقهم لهذا الحديث، فكلهم من تلاميذ وكيع وأخذوا هذا الحديث عنه، فجمع روايتهم في رواية واحدة، يعني بدلا من أن يورد الحديث 6 مرات أورده مرة واحدة وجمع طرق هؤلاء الأشياخ. أقول هذا لا بأس به عند المحدثين بشرط أن تكون رواية هؤلاء متوافقة، أما لو كان بينها اختلاف فلا بد من التنصيص عليه. ونلاحظ أن مسلم بن حجاج رحمه الله تعالى يدقق في هذه المسألة جيدا، فحتى الخلاف اليسير ينص عليه أو ينبه، فكان الأولى بالترمذي هنا أن يقول وهذا لفظ فلان إذا كان هناك اختلاف ولو يسير بين هؤلاء. فأظن به إن شاء الله تعالى أنه ليس بين روايتهم اختلاف، بل أنها متوافقة في اللفظ والمعنى. وأما مسلم بن الحجاج فإنه ينبه على الفروق أو يقول وهذا لفظ فلان، وهذا من الدقة بلا شك، وهذا أولى وأفضل. يقول الترمذي قالوا، يعني هؤلاء 6 الأشياخ قالوا حدثنا وكيع، ووكيع هذا هو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي، إمام من الأئمة وتقدمت ترجمته معنا، عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي، وهو أيضا من الحفاظ الأثبات، ولكنه معروف بأنه يدلس، وخلاصة حاله أنه إذا كان روى عن أحد شيوخه الذين لازمهم فعن عنته محتملة عنهم، وإن روى مثل إبراهيم النخعي أو أبي وائل شقيق بن سلمة أو أبي صالح ذكوان السمان أو مثل هؤلاء. وأما إذا روى عن شيوخه الذين روايته عنهم قليلة كمجاهد فإنه لا بد من التشديد في عن عنته. والآمش هنا يروي هذا الحديث عن حبيب ابن أبي ثابت، وحبيب هذا هو ابن أبي ثابت، واسمه يعني اسم والده، كنية والده أبو ثابت، واسمه قيس ابن دينار، ويقال قيس ابن هند، وهو أسدي، وكنيته أبو يحيى، وهو من أهل الكوفة، وهو ليس من بني أسد من صلبهم ولكنه من مواليهم. حبيب هذا من الثقات الأثبات وهو فقيه جليل وممن روى له أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 119، ولكنه كان كثير الإرسال والتدليس. ومما يدل على مكانته ما قاله أبو يحيى القتات يقول: قدمت الطائف مع حبيب بن أبي ثابت وكأنما قدم عليهم نبي، يعني فرحوا به، وهذا يدل على شهرته ومكانته رحمة الله تعالى عليه. لكن سيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في حال روايته لهذا الحديث. وعروة شيخه حصل فيه اختلاف، هل هو عروة بن الزبير التابعي المشهور ابن الزبير بن العوام، وهذا تقدم معنا مرارا، أو هو عروة المزني، وسنشير إن شاء الله تعالى إلى هذا الخلاف لأنه هو الذي ينبني عليه الحكم على هذا الحديث. يقول: عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، والقبلة معروفة ولم تحدد المرأة في هذه الرواية، لكن آخر الرواية يدل على أنها عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني أي التي حصل لها التقبيل في قوله: قلت ومن هي إلا أنت، يعني أي أنت التي قبلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحكت. وهذا مما يعني يستدل به على أن عروة المذكور في هذا الحديث هو عروة ابن الزبير وليس المزني، لأن عروة ابن الزبير هو الذي يمكن أن يرى عائشة رضي الله عنها لأنها خالته، وأما عروة المزني فلا يمكن أن يقول هذا إلا أن تكون حدثته من وراء حجاب. فإذا كانت حدثته من وراء حجاب ولما قال لها هذا الكلام سمع ما يدل على أنها ضحكت فيمكن أن يكون هذا. فنعم اللفظ ليس صريحا في أنه رآها ولكنه يشعر بذلك. طيب، تقول: قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، يعني أن هذه القبلة لم تنقض وضوءه صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. يقول: قلت من هي إلا أنت فضحكت، يعني إقرارا لهذا اللفظ، هذا لو صح الحديث. يقول الترمذي رحمه الله: وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء. هذا الحديث حديث عائشة من الأحاديث المشهورة التي أخرجها عدد من الأئمة، منهم ابن أبي شيبة في المصنف وإسحاق بن راهوية في مسنده والإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه وابن ماجه في السنن والدارقطني والبيهقي كلاهما في السنن، كلهم رووه من طريق وكيع الذي روى عنه الترمذي هذا الحديث. ومن فوائد تخريج هذا الحديث أن رواية الإمام أحمد وابن ماجه جاء فيها التصريح بأن عروة هذا هو عروة ابن الزبير، وهذا يستفيد منه من يؤكد أن عروة هذا هو ابن الزبير كما سيأتي معنا في الخلاف في هذه المسألة. أما قول الترمذي وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، فنعم روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لا يرون في هذا وضوءا، ممن روي عنه هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أشار إلى أنه قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء، سيأتي الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله. قال: وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. سيأتي معنا أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن مسعود ممن أثر عنهما القول بالنقض كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. إذن نلاحظ أن الترمذي رحمه الله لم يصحح هذا الحديث ولم يحسنه وإنما أعله، فنقل عن أهل الحديث حينما قالوا إنما ترك أصحابنا، يعني أهل الحديث، حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد، يعني أنهم طعنوا فيه من جهة إسناده. كيف؟ قال: سمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني أنه قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث وقال هو شبه لا شيء. إذن هذا تفسير لقوله أصحابنا لما قالوا إنما ترك أصحابنا، فمن هؤلاء يحيى بن سعيد القطان رحمه الله، فقد أعل هذا الحديث وقال هو شبه لا شيء. يقول الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل هذا عرفنا مرارا أنه هو البخاري، هو شيخ الترمذي بل أشهر شيوخ الترمذي، يقول: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. إذن هذه إحدى الطعون في هذا الحديث، يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. إذن نحن نحتاج إلى كشف ما قيل حول هذا الحديث، فأقول هذا الحديث ينبغي النظر فيه من جهتين: إسناديتين وجهة متنية، فننظر فيه من ثلاث جهات. أما الجهة الإسنادية الأولى فهي في تحديد عروة هذا من هو، فمن أهل العلم من قال إنه عروة المزني، ومنهم من قال إنه عروة ابن الزبير. فعلى القول بأنه عروة المزني، فعروة المزني هذا مجهول، والمجهول لا تقوم بروايته حجة. وعلى القول بأنه عروة ابن الزبير، فإن عروة ابن الزبير لم يسمع منه حبيب ابن أبي ثابت، ويبدو أن الإشكال يرتكز في حبيب ابن أبي ثابت بالدرجة الأولى، لأنه أولا مدلس ولم يصرح في هذا الحديث بالسماع، فلو لم تكن إلا هذه العلة لضعف بها الحديث. فكيف وقد قيل إنه لم يسمع من عروة، فيكون الحديث بهذه الصفة مرسلا إرسالا خفيا، والإرسال الخفي أشد من التدليس، لأن التدليس علة مضنونة ليست متيقنة، يعني انقطاع مضنون، إنما ترد رواية المدلس إلى عنعن من باب الاحتياط، اللهم إلا أن يكون هناك دليل على أن هذا مما دلسه، فإذا لم يكن هناك دليل فإن روايته بالعنعنة ترد احتياطا، لكن لا على سبيل القطع بأنه لم يسمع هذا الحديث من شيخه لو صح سماعه منه، لكن المرسل الخفي لا يصح فيه سماع لا لهذا الحديث ولا لغيره من هذا الراوي من ذلك الشيخ، فالمرسل الخفي فيه انقطاع متحقق. طبعا هذا إن لم يكن فيه خلاف، يعني بعض الرواة يختلف الأئمة هل سمع من فلان أو لا، فمن يرى أنه لم يسمع هو الذي يعل بالانقطاع، ومن رأى أنه سمع هذا لا يعل. طيب، هنا نجد أن معظم الأئمة نصوا على أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا، وهذا ما ذهب إليه مثل ما رأينا البخاري، كذلك يحيى بن معين وغيرهم من الأئمة وهم كثر. لكن من الأئمة من رأى أن هذا الإعلان ليس بشيء، وهؤلاء هم الذين يسيرون على طريقة من يكتفي بالمعاصرة، فقالوا إن حبيب بن أبي ثابت سمع ممن هو أقدم من عروة بن الزبير، فلماذا تعل روايته عن عروة بن الزبير بالانقطاع؟ فقد عاصره معاصرة طويلة، وهذا كاف في السماع، اللهم إلا أن يكون هناك شيء يدل صراحة على عدم السماع. أما كون الراوي يقضى عليه بعدم السماع لأنه لم يثبت في شيء من الروايات أنه لقي هذا الشيخ ولو مرة، قالوا هذا مذهب البخاري وشيخ علي بن المديني وبعض أهل العلم، ولكن أيضا مذهب مسلم بن الحجاج وبعض أهل العلم الاكتفاء بالمعاصرة مع احتمال اللقاء، والمعاصرة ها هنا موجودة واحتمال اللقاء موجود. فحبيب بن أبي ثابت وإن كان كوفيا فإن عروة بن الزبير مدني، فلا يستغرب للكوفي أن يذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم على الأقل، فكيف والرحلة في طلب الحديث معروفة عند أهل العلم، فلا يستغرب عليه أن يرحل ليسمع من عروة بن الزبير، خاصة أن المعاصرة بينهما طويلة. فيمكن أن تكون هذه المعاصرة 50 سنة أو ما يقرب منها، وهذه كافية في أن يكون قد سمع. لكن هذا المذهب وهو مذهب الاكتفاء بالمعاصرة مذهب لبعض أهل العلم وهو مرجوح، والصحيح أنه لا بد من تحقق اللقاء ولو مرة، لأن مذاهب أهل العلم في هذه المسألة مختلفة، أعني في مسألة العنعنة، يعني إذا جاءنا الحديث ولم يصرح فيه بالسماع بين راو وشيخ، فمن أهل العلم من يرد كل إسناد معنعن، وهذا مذهب قديم واندثر كان عليه شعبة بن الحجاج وبعض المحدثين، ويقال إنه اندثر، هذا إن صح أيضا أنه عن شعبة بهذه الصفة التي نقلت عنه. وهناك من يقبل لكن بشروط فيها شدة، فبعضهم يشترط طول الصحبة بين الراوي وشيخه حتى نقبل عنعنته، بشرط أيضا أن لا يكون مدلسا فيشترطون طول الصحبة، بعضهم يقول بشرط أن يكون معروفا بالرواية عنه، يعني مشهورا بالرواية عنه، وبعضهم يقول إن أمكن اللقاء ولو مرة أو إن تحقق اللقاء ولو مرة اكتفينا بهذا، اللهم إلا أن يكون مدلسا. فما دام أنه غير مدلس وحصل اللقاء بينه وبين الشيخ ولو مرة فنحن نثبت الاتصال، وهذا ما ذهب إليه البخاري وشيخ علي بن المديني وطائفة من أهل العلم، يبدو أنه هو مذهب أبي حاتم وأبي زرعة وجماهير المحدثين، وهو الذي نصره الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح العلل وبحثه فيه متقن جدا. وهناك بعض المؤلفات التي ألفت في هذه المسألة، مؤلف لابن رشيد وغيره في المحاكمة بين البخاري ومسلم في هذه المسألة، وكثير منهم نصروا قول البخاري في هذه المسألة، وهذا الذي يظهر أنه هو الراجح. فإذا كان الأمر كذلك فنحن نقول إن حبيب بن أبي ثابت ما دام كثير الإرسال وكثير التدليس ولم يتحقق لقاؤه لعروة بن الزبير، فالأصل أن الإسناد منقطع. ف فروايته عنه مرسلة، فيتحقق إعلال البخاري وغير البخاري. جماهير أهل العلم أعلوا هذا الحديث بعدم سماع حبيب بن أبي ثابت له من عروة ابن الزبير. طيب، أما العلة المتنية، هذا بالنسبة للعلة الإسنادية. أما بالنسبة للعلة المتنية فهي أن هذا الحديث روي فعلا عن عروة بن الزبير، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولم يذكر الوضوء في طريق صحيح، فيبدو أن هناك خطأ، أن هناك خطأ حصل في هذا اللفظ، إما من قبل حبيب بن أبي ثابت أو من قبل من أخذ عنه حبيب بن أبي ثابت وهو الواسطة بينه وبين عروة. هذا إن كان عروة هو ابن الزبير، أما إن كان عروة المزني فأخلق به أن يكون الحديث ضعيفا لمخالفته لكل من روى هذا الحديث. فهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. نعم، هناك من روى هذا الحديث عن هشام بن عروة أو غير هشام بن عروة ممن رووا هذا اللفظ كالزهري ونحوه، فذكروا فيه قضية الوضوء، ولكن جميع هذه الطرق معلولة، وهي طرق كثيرة استوعبها الدارقطني رحمه الله في سننه، وأيضا في العلل، وغير الدارقطني كالبيهقي في الخلافيات وهكذا. من أراد أن يطلع عليها فليطلع عليها، يعني هي كثيرة ويمكن تأخذ علينا الوقت، ويمكن أيضا أن بعض الناس يعني لا يروق له ذكر مثل هذه الخلافات، لكن ممكن أن أشير إلى بعضها. فمثلا هناك راوي اسمه حاجب بن سليمان روى هذا الحديث عن وكيع، وكيع هو الذي روى عندنا حديث الباب كما تعلمون، روى هذا الحديث عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قيل يا رسول الله قيل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أعل الدارقطني هذا الحديث فقال تفرد به حاجب عن وكيع ووهم فيه، والصواب عن وكيع بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وحاجب لم يكن له كتاب إنما كان يحدث من حفظه، فالدارقطني قدح في حفظه. وأخرجه أيضا الدارقطني من طريق الحسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد العزيز الوراق عن عاصم بن علي قال حدثنا قال أخبرنا أبو أويس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه بلغها قول ابن عمر في القبلة الوضوء فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأ. يقول الدارقطني لا أعلم حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن عبد العزيز الوراق هذا، فأعله الدارقطني، ولا شك أن هذا مخالف لرواية الحفاظ الذين رووه عن هشام، ومنهم الإمام مالك في الموطأ ومن طريقه أخرجه البخاري، ومنهم أيضا يحيى القطان وسفيان بن عيينة وبن جريج وغيرهم، كلهم رووه من هؤلاء حفاظ أثبات رووه عن هشام بن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وليس للوضوء فيه ذكر. فهذه بعض الطرق التي رويت، وكما قلت لكم هي كثيرة، من أراد الاستيعاب فليراجعها في مظانها. إذن نخلص من هذا بأن هذا الحديث الذي رواه حبيب بن أبي ثابت حديث ضعيف، وسبب ضعفه بالدرجة الأولى أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمعه من عروة بن الزبير، وإن كان هذا غير عروة بن الزبير فهو عروة المزني وهو مجهول، فالحديث كيفما كان يكون ضعيفا. أما ما ذهب إليه بعض أهل العلم كابن عبد البر وغيره فإن كلامهم مبني فقط على وجهة النظر الأخرى، وهي وجهة نظر من يكتفي بالمعاصرة. ونجد أن هؤلاء الذين صححوا الحديث لا يقربون ولا يدانون مكانة أولئك العلماء الذين أعلوه، فأولئك جهابذة نقاد، وهم أعرف بعلم العلل وأدرى من هؤلاء بمثل هذه الدقائق التي قد لا يتفطنون لها. بالنسبة للشاهد أو المتابعة التي أشار إليها الترمذي في آخر الباب حينما قال: وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، فهذه إحدى الطرق التي جعلت بعض أهل العلم يتسمحون فيجمعون طرق هذا الحديث الواهية والمخالفة والمعلولة، سواء ما كان منها مداره على هشام بن عروة ممن خالف ثقات الأثبات في روايته، أو ما كان مداره على الزهري وخالف أيضا أصحاب الزهري، فجمعوا هذه الطرق بالإضافة لمثل طريق إبراهيم التيمي هذه، وقووا الحديث بمجموع هذه الطرق. وهي لا شك أنها لو جمعت يمكن يغتر بها من لا يعرف الصنعة الحديثية لكثرتها، ولكن هذه الكثرة لا تسوى شيئا، لأنه ما من طريق منها تمسكه على حدة إلا وتعرف أنه معلول، يعني هذا خطأ من الراوي، وهذا الخطأ يكون الحكم عليه بأنه ضعيف جدا، والحديث إذا كان ضعيفا جدا لا يتقوى بمجموع الطرق. فكيف إذا جزم بأنه خطأ، يعني يكون الراوي أخطأ في هذا اللفظ، وربما صاحب اللفظ أيضا خطأ في الإسناد. فطريق إبراهيم التيمي هذه سندها إلى إبراهيم التيمي صحيح، لكن الإشكال في أن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، وهذا الذي أشار إليه التلمذي حينما قال: وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة. طيب، هذا الطريق من الذي رواه؟ يعني طريق إبراهيم التيمي، أقول رواه عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف أيضا، والإمام أحمد في المسند، والدارقطني في سننه، والبيهقي في السنن وفي الخلافيات، كل هؤلاء رواه من طريق سفيان الثوري، وأخرجه أبو داود والنسائي من طريق يحيى بن سعيد القطان، وأخرجه أيضا أبو داود والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد وغندر. كل هؤلاء رووه عن أبي روق الهمداني عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ. والعلة عرفنا أنها تكمن في عدم سماع إبراهيم التيمي للحديث من عائشة، ومثل ما أن الترمذي أعله هاهنا فقد أعله أيضا أبو داود وغيره. ومع ذلك فالنسائي يقول: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. فالنسائي أيضا أعله بالإرسال، ولكنه يقول ليس في الباب أحسن من هذا الحديث، يعني أن علة هذا الحديث أخف من علة حديث حبيب ابن أبي ثابت، ذاك الحديث علته واضحة، أما هذا فعلته أخف. وقد خالف معاوية بن هشام القصار أصحاب الثوري وغير أصحاب الثوري، يعني ممن روى هذا الحديث عن أبي روق، فمعاوية بن هشام القصار هو من أصحاب الثوري، فروى هذا الحديث عن الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة، لو كان هكذا لكان متصلا ولكان الإسناد صحيحا. لكن نقول إن هذه الرواية منكرة، لأن كل من روى هذا الحديث عن الثوري لم يذكر فيه عن أبيه، وقد رواه عن سفيان الثوري حفاظ مثل وكيع بن الجراح وعبد الرزاق وهكذا. كما أن أيضا كل من رواه عن أبي روق كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم لم يذكروا أيضا عن أبيه، فهذا يدل على فداحة خطأ معاوية بن هشام القصار. لاحظوا أنه حينما نحكم على هذا الراوي بأنه أخطأ في هذا وخطأه ظاهر وبين، نتعجب ممن يأتي لمثل هذا الطريق ويجعلها تقوي الطرق الأخرى المتهالكة التي مثلها وأمثالها. فهذه ليست طريقة أهل الحديث، إنما الحديث الذي يتقوى يتقوى بضوابط معينة، مثل أن لا يكون هناك خطأ في الرواية. أما إذا كان هناك خطأ في الرواية فهذه لا تفيد، الخطأ مردود كيفما كان، وإنما يتسمحون فيما لو كان هناك رواية ليس لها علة، اللهم إلا حفظ الراوي، فإذا كان مضعفا من جهة حفظه فإنه يمكن أن يتقوى هذا الضعف إذا كان له طرق تقويه في مثل هذه الدرجة، يعني أن يكون الضعف يسيرا. طيب، قال: وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. نعم، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأما الرواية التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فقلت لكم إنها في الصحيحين وغيرهما، هي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. طيب، نأتي لفقه هذه المسألة. كما رأينا أن الحديث يتعلق بالقبلة، ولا شك أن القبلة هي أشد أنواع المس، يعني ليس وراءها إلا ما يكون جماعا أو من مقدمات الجماع، وتعد هي من مقدمات الجماع. لكن هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث كلها جاءت في مسألة حكم مس بدن المرأة، هل ينقض الوضوء أو لا. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على الأقوال التالية: فالحنفية يرون أن مس بدن المرأة بقبلة أو غيره لا ينقض الوضوء مطلقا، إلا يعني استثنوا أن يكونا متجردين، يعني يكون الرجل والمرأة متجردين من اللباس، وأيضا قد تعانقا، يعني مس جسده جسدها، وأعظم من ذلك أيضا لابد أن يكون مس فرجه فرجها، فإن كان هكذا فهو ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا: لأن هذا مظنة خروج المدي، يعني يبعد أن يكون حصل هذا بين الزوجين ولا يخرج مدي، إذن هم لا يعدونه ناقضا في نفسه ولكنه مظنة نقض الوضوء، فيبنون على غلبة الظن. ومع ذلك فبعض الحنفية وأظنه محمد بن الحسن يرى أيضا أنه لا ينقض إلا إن تحقق أنه خرج منه شيء، فإن لم يخرج منه شيء فإنه لا ينقض. هذا ما ذهب إليه الحنفية، وهو مذهب الكوفيين كما أشار إليه الترمذي رحمه الله، يعني من الكوفيين سفيان الثوري ممن حكى عنه هذا. يقابل الحنفية الشافعية، فهم أشد المذاهب في هذا الباب. الشافعية، ولا أقول الشافعي لأن الشافعي رحمه الله كما أشار إليه ابن المنذر نقل عنه قولا، قول فيه موافقة لأهل العلم الذين لا يرون النقض إلا إذا كان المس بشهوة، كما سيأتي حكاية عن المالكية والحنابلة. وهناك من نقل عنه النقض مطلقا، ولكن ابن المنذر يعل هذا النقل ويقول إنه تطلبه ولم يجده ثابتا عن الشافعي، وهذا من إنصاف ابن المنذر رحمه الله تعالى، فرأيه مخالف لرأي جماهير الشافعية الذين يشددون في هذه المسألة ويرون أن مجرد النقض، مجرد المماسة ينقض الوضوء، بل إن ابن المنذر رد على أدلة الشافعية في هذا. وهذا شأن هؤلاء العلماء الربانيين أن الواحد منهم حتى وإن كان منتسبا لمذهب فإن الإنصاف هو الذي يقوده. ولعلكم تتذكرون أني سبقنا شرط إلى شبيه بهذا في مسألة أكل لحم الجزور، كيف أن جماهير علماء الشافعية قالوا بأن أكل لحم الجزور ينقض لأنه قد صح به الحديث. طيب، مذهب المالكية والحنابلة وسط بين هذين المذهبين، يقولون إنه لا ينقض إلا إذا كان بشهوة، يعني إذا كان ذلك المس بشهوة، وأما إن كان مسا بغير شهوة فإنه لا ينقض. هذه أشهر المذاهب، وإن كان حكي عن داود الظاهري أنه لا ينقض إلا إن كان عمدا، لكن ضابط العمد يعني قد لا يكون دقيقا. ثم إنه إذا كان عمدا وليس بشهوة فما الدليل على النقض؟ على كل حال أشهر المذاهب هي المذاهب الثلاثة، مذهب الحنفية ومذهب الشافعية ومذهب المالكية والحنابلة كما أشرت إليه. ما هو الدليل الذي استدل به من يرى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء؟ لا شك أن أول دليل هو حديث الباب، حديث عائشة من رواية حبيب بن أبي ثابت، فهذا أول الأدلة التي استدلوا بها. جاء في معناه حديث رواه الطبري في تفسيره من طريق راو يقال له يزيد بن سنان، يرويه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا، وهذا هو موضع الشاهد. وإسناد هذا الحديث ضعيف، طبعا هو أخرجه الطبري في تفسيره وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه الأوسط. إسناد هذا الحديث ضعيف لأن يزيد بن سنان هذا ضعيف، ومع ذلك فقد خالف الثقات سواء في الإسناد أو في المتن. فهذا الحديث رواه النسائي في سننه الكبرى والطحاوي في شرح معاني الآثار، كلاهما من طريق الوليد بن مسلم يرويه عن الأوزاعي قال حدثني أبو سلمة، يعني لم يذكره عن يحيى بن أبي كثير وإنما رواه عن أبي سلمة مباشرة، قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني عائشة، إذن ليس عن أم سلمة وإنما عن عائشة، فهذه مخالفة ثانية من يزيد بن سنان هذا للوليد بن مسلم. قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، يعني موافقا للروايات الصحيحة ولم تذكر وضوءا في هذا، فهذا يدل على شدة مخالفة يزيد بن سنان للرواة الذين رووا هذا الحديث. من الأدلة التي استدلوا بها أيضا حديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق ليث بن أبي سليم عن ثابت بن عبيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا أقبل إلى الصلاة فاستقبلته امرأته فأكب عليها فتناولها، يعني أنه قبلها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فلم ينهه، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما نهاه عن هذا الفعل ولا أمره بوضوء. ولكن ليث بن أبي سليم هذا مجمع على ضعفه، ويقال إنه لم اختلط حديثه واختلط ولم يتميز حديثه فتركت روايته. هناك أيضا بعض الأدلة الصحيحة التي استدلوا بها، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وشبيه به أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا شك أن الاستدلال أو وجه الاستدلال بهذين الحديثين واضح وبين، فلو كان مجرد المس، يعني مس بدن المرأة من قبل الرجل أو العكس ناقضا للوضوء لما مس النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ولما مسته عائشة وهو في الصلاة. وحتى لو كان هذا المس حصل من عائشة وهي لا تعلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعد ذلك ناقضا، فلم يترك صلاته ويذهب ليتوضأ. فهذا دليل على أن مس بدن المرأة في حد ذاته ليس ناقضا للوضوء. لكن بماذا يجاب عن هذه الأحاديث؟ نقول: من يرى أن مس المرأة لا ينقض إلا إذا كان بشهوة، فجوابهم واضح، لأنهم سيقولون عن حديثي عائشة الصحيحين هذين إن هذا المس حصل من غير شهوة، وهذا عندنا لا ينقض، فلا يلزمنا هذان الحديثان. وأما من كان على مذهب الشافعية فإنه يمكن أن يجيب بأن هذا المس كان من وراء حائل، ولا شك أن الأصل أنه مس من غير حائل، ولكن المخالف دوما يحاول أن يتلمس الاحتمال، فيقولون: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فما دام هناك احتمال أن يكون هذا المس حصل من وراء حائل فإنه لا يلزمنا مثل هذا الدليل. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة ابنة زينب بنته صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا الدليل أيضا يمكن أن يرد به على الشافعية، اللهم إلا أن يقولوا: إننا نعني مماسته للمرأة التي يمكن أن تثور من أجلها الشهوة، أما لو مس إحدى محارمه أو صغيرة لا تشتهى فإن هذا لا ينقض الوضوء. لكن هل هذا التفصيل موجود عند الشافعية؟ أنا لا أعلم أنه موجود، ولو كان لذكر جوابا عن مثل هذا الحديث، لكن هذا بلا شك أنه لا يلزم المالكية والحنابلة، لأن هذا الحديث لا إشكال فيه عندهم، فإنهم يجوزون للرجل أن يقبل أمه ويقبل ابنته وأخته إذا كانت صغيرتين وهكذا، فمثل هذا لا يلزم المالكية والحنفية والحنابلة، ولكنه يلزم الشافعية. طيب، ما هي الأدلة التي استدل بها الشافعية على أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا؟ لأن هذا هو المهم. استدلوا بقول الله جل وعلا: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب، هل الآية تدل على الملامسة باليد؟ نقول: إن اللمس يطلق على معنيين، على الملامسة باليد وعلى الجماع أيضا، فما دام أن هذا اللفظ مشترك بين هاتين الحقيقتين فإلى أيهما ينصرف؟ لا بد من قرينة تدل على أن ما ذهب إليه الشافعية هو الذي أريد في هذه الآية، فهل هناك قرينة؟ لننظر في كلامهم. قالوا: إن اللمس يطلق على المس باليد أو على الجس باليد، ويستدلون بقول الله جل وعلا: فلمسوه بأيديهم. وقالوا المماسة تكون باليد. واستدلوا أيضا ببعض الأحاديث مثل حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. قالوا اللمس هنا يكون، أو هذا دليل على أن اللمس يكون باليد. واستدلوا أيضا بما جاء في حديث ابن عباس في قصة ماعز، وهذه الرواية في خارج الصحيحين عند الإمام أحمد وغيره، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك رضي الله عنه حين اعترف بالزنا، قال لعلك قبلت أو لمست، قال لا، قال فنكتها، قال نعم، فأمر به فرجع. هذا الحديث في الصحيحين جاء بلفظ أو غمزت، وجاء في بعض طرق الحديث في خارج الصحيحين أو لمست أو ما في معناه. ف يعني هذا من الأدلة التي يستدلون بها على أن لمس يكون باليد، وستأتي مناقشته إن شاء الله تعالى. المهم يقولون هذا دليل على أن لمس يكون باليد، ونقول أيضا اللمس يكون بمعنى آخر يأتي بمعنى الجماع. فقوله جل وعلا أو لامستم النساء ينبغي أن نفهمه وفق ما دلت عليه الأدلة الشرعية. فنحن نقول أن المراد بهذا اللفظ أي جامعتم النساء، لأن هناك بعض القرائن التي تدل على تحديد هذا اللفظ، أعني الجماع لا اللفظ الآخر وهو مجرد المس باليد. فمن ذلك أن الله جل وعلا لما ذكر طهارة الماء ذكر طهارة الماء لمن كان محدثا حدثا أصغر وحدثا أكبر، وهكذا أيضا لما ذكر الله جل وعلا طهارة التيمم ذكر من كان محدثا حدثا أصغر وحدثا أكبر. فالحدث الأكبر هو في قوله جل وعلا أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الحدث الأصغر قال أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني الآية أو اللفظ الذي قبل هذا اللفظ. إذن آية الوضوء وآية التيمم تتحدث عن الحدثين الأصغر والأكبر، ولا شك أن الحدث الأصغر أيها الإخوة ليس محددا فقط بإتيان الغائط، وإنما عبر به يعني بإتيان الغائط عن الحدث الأصغر مهما اختلف. فمنه ما هو مجمع عليه مثل خروج الريح ومثل البول أكرم الله الجميع، ومنه ما هو مختلف فيه مثل النوم ونحوه ومس الذكر على ما تقدم معنا. وأما الحدث الأكبر فمعروف بأنه إما بإخراج المني أو بالإيلاج، هذا الذي يقال عنه أنه هو الحدث الأكبر. فالآية حددت الطهارة من هذين المعنيين، من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، هذا الشيء. الشيء الآخر أن ما جاء في تفسير ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يؤكد هذا المعنى. فابن عباس جاء عنه من طرق صحيحة أنه فسر الملامسة في هذه الآية بالجماع، ومن ذلك قصة حصلت له مع سعيد بن جبير. فسعيد بن جبير جاء لابن عباس يذكر أنه كان في مجلس فيه أناس من العرب وأناس من الموالي، وأنهم اختلفوا في معنى هذه الآية. فالموالي يقولون المقصود اللمس باليد، والعرب يقولون المقصود الجماع. فقال له ابن عباس: مع أي الفريقين كنت؟ قال: مع الموالي. فأخذ يضحك عليه ويقول: غلبت الموالي، غلبت الموالي. فابن عباس يرى أن الآية تعني الجماع. وفي هذا أيضا قصة حصلت لأبي موسى الأشعري وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وهي مخرجة في الصحيحين. وذلك أن شقيق أبو وائل شقيق بن سلمة يقول: كنت جالسا مع عبد الله، يعني ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، يبدو أنه كان بينهم نقاش في هذه المسألة، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا، أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يريد الأخذ بالأحوط وسد الذريعة، هكذا أراد. قال له أبو موسى: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. وفي الرواية: فقال أبو موسى: فكيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. يعني أبو موسى يحاجه بالآية، وكيف تصنع بهذه الآية؟ فعبد الله بن مسعود ما قال إن المقصود بالملامسة ها هنا اللمس باليد، وإنما سلم لأبي موسى بأن المقصود باللمس هنا هو الجماع. طيب، هناك أيضا بعض الآثار التي وردت في هذه المسألة، منها ما أخرجه الإمام مالك وغيره بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هذا صحيح عن ابن عمر، ولكن سنأتي إن شاء الله تعالى على تكملة البحث. وهناك أثر أخرجه عبد الرزاق وغيره من طريق أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود، يرويه عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يقول في هذه الآية: أو لمستم النساء؟ قال: هو الغمس. هذا بلا شك أنه كأنه يعارض الذي جاء في الصحيحين. هناك ما احتج عبد الله بن مسعود على أبي موسى بأن المقصود بالملامسة الغمس، وإنما سلم لأبي موسى رضي الله تعالى عنه. طيب، هذا الأثر رجاله إلى أبي عبيدة ثقات، لكن المشكلة في أن أبا عبيدة ويقال إن اسمه عامر لم يسمع من أبيه، وتقدم معنا في أوائل شرح الترمذي أظنه يمكن في الحديث الأول أو الثاني التصريح بأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وهذا يعني كأنه محل إجماع من أهل العلم، لكن بعضهم يقول إنه وإن لم يسمع من أبيه فإنه قد أخذ عن ثقات أصحاب أبيه، يعني الواسطة بينه وبين أبيه هم ثقات أصحاب أبيه. ولذلك يتسمح بعض أهل العلم فيما يرويه أبو عبيدة عن أبيه، ولكن إذا جاء في مثل هذه المسائل التي تحتاج إلى دعامة قوية فلا بد من الوضوح في صحة الإسناد، وبخاصة أنه لو كان هذا قول ابن مسعود لاحتج به على أبي موسى رضي الله تعالى عنه. طيب، على فرض صحة هذا عن ابن مسعود، فقد صح هذا عن ابن عمر، فهل يلزم من هذا القول تأييد ما ذهب إليه الشافعية من أن مجرد المماسة تعني انتقاض الوضوء؟ نقول لا، لأن هذا القول أولا معارض بقول ابن عباس الذي أشرت إليه في الآية، وهو مشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لا يرى في المماسة الوضوء. ثم إنه يمكن أن يحمل، وهذا هو الظاهر من السياق، يمكن أن يحمل على المماسة بشهوة، وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنابلة، ويبدو أنه هو أرجح الأقوال. والدليل أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لو رجعنا إلى لفظه، فإنه يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. إذن القبلة هي مظنة الشهوة، بل هي مقدمات الجماع. وكذلك الجس باليد في مثل هذه الحال معلوم بأنه ما دام جاء في هذا السياق يعني الجس بشهوة، وربما كان أيضا لبعض أجزاء جسد زوجته التي هي مسار للشهوة كما هو معلوم. فإذا هذا الدليل على فرض التسليم به، فإنه يمكن أن يحمل على المواسة بشهوة، وهو الأظهر والأشهر بلا شك. ثم إن من يمكن أن يخالف يقال له: إذا خالف ابن عمر ابن عباس، فهذان صحابيان كلاهما على الرأس والعين، فما دامت المسألة حصل فيها اختلاف بين الصحابة فنحن نرجع للأصل. الأصل ما هو؟ نطلب الدليل. فما هو الدليل على النقض بمجرد المماسة؟ الآية، وقد أجيب عنها بما لا يدعو مجالا للشك. وأيضا فإن الأدلة التي وردت في القرآن تدل فعلا على أن اللمس يكون، أو أن اللمس يمكن أن يعبر به عن الجماع، كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى في كلام ابن المنذر لأنه أعجبني. يقول ابن المنذر رحمه الله: قد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم مسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخلو بها فطلقها أن لها نصف الصداق، يعني معنى ذلك أنه لم يحصل تمام النكاح الذي تستوجب به المرأة كمال الصداق، وإنما لها النصف، معنى ذلك أنها غير مدخول بها، يعني لم يتحقق الدخول بها بمجرد المماسة. يقول: هذا إجماع من أهل العلم. يقول: وليس عليها عدة أيضا، فدل إجماعهم ذلك على أن الله إنما أراد في هذه الآيات الجماع. ما هي الآيات؟ مثل قوله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. هل المقصود الآن في هذه الآية المس باليد؟ قل: لا، المقصود الجماع. كذلك في قوله جل وعلا: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، المقصود بالمس هنا الجماع. كذلك في قوله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وهكذا لو نظر في هذه الآيات ومثيلاتها فإنها كلها تدل على أن المقصود بالمس إنما هو الجماع وليس مجرد المس باليد. كذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام طويل في هذا، يقول فيه: اللمس العاري عن الشهوة لا يعلق به حكم من الأحكام أصلا، وهذا كقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فنهى العاكف عن مباشرة النساء، مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو مس امرأته بغير شهوة لم يحرم ذلك عليه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدني رأسه إلى عائشة رضي الله عنها فترجله وهو معتكف، ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لها ومسها له. وأيضا فالإحرام أشد من الاعتكاف، ولو مسته المرأة لغير شهوة لم يأثم بذلك ولم يجب عليه دم. وهذا الوجه يستدل به من وجهين، من جهتين، من جهة ظاهر الخطاب ومن جهة المعنى والاعتبار، إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. فراجعوه إن شئتم. طيب، من يقول إن مس المرأة إنما ينقض إذا كان بشهوة، ما دليلهم؟ نقول دليلهم الجمع بين الأدلة التي وردت من هؤلاء ومن هؤلاء، فجمعوا بين الآية وبين الأحاديث التي وردت. فالآية كما قال جل وعلا أو لمستم النساء، يقولون إن هذا يقتضي أن يكون مس المرأة ناقضا للوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، وقد جاءت الأخبار دالة على أن المس بدون شهوة لا ينقض الوضوء، مثل حديث عائشة الذي أوردناه أنها كانت تقع يدها على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقض هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقولون إن الآية عامة أو مطلقة، والأدلة دلت على أن المس من غير شهوة لا ينقض الوضوء، فقيد إطلاق هذه الآية. إذن كأنهم يسلمون بفهم الشافعية لمعنى الآية، والحقيقة أن معنى الآية كما قلت وكما فسره ترجمان القرآن وكما جاء في قصة أبي موسى مع ابن مسعود أن الآية تحمل على الجماع، لكن ما الذي يجعلنا نقول إن الراجح في هذه المسألة أن المس إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء؟ نقول لأن المس إذا كان بشهوة فإن ثوران الشهوة مظنة خروج الناقض، ولهذا هذا هو الأحوط أن نقول بالنقض إذا كان ذلك المس بشهوة. أما إن كان مسا بغير شهوة، مثل ما لو أن الرجل قبل زوجته وهو خارج إلى المسجد ولكنها قبلة عابرة لم تثر شهوة عنده، فإننا لا نقول إن وضوءه قد انتقل في هذه الحال حتى وإن كانت قبلة، أو مسها بيده ولكنه واثق من نفسه أن أن شهوته لم تثق في مثل هذه الحال، لا نقول إنه قد انتقض وضوءه. كما أنه لو مس امرأته من وراء حائل وكان ذلك مظنة ثوران الشهوة أو ثارت بذلك شهوته، فإن هذا مظنة خروج الناقض، فنقول له إن هذا المس حتى وإن لم يكن مباشرة فإنه ينقض الوضوء. فالعبرة إذن بمظنة خروج الناقض، مثل ما قلنا في النوم ومس الذكر باليد، يعني عند من يقول إن مس الذكر باليد مظنة خروج الناقض، أو النوم، النوم أوضح أن النوم إذا غاب وعي الإنسان على ما كنا فصلناه فإنه مظنة خروج الناقض ولو خرج منه شيء لم يشعر به. فمثل هذه الاحتياطات جاءت بها الشريعة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ركبة من؟ لا، لا، المقصود مسة الرجل للمرأة، أما الرجل مع الرجل هيك. هذا ليس محل إشكال، يعني هذا يمكن لا يعترض عليه الشافعية ويعترض عليه الآخرون. يعني لو قال الشافعية إن المماسة تكون بالجسد باليد أو بالركبة وما إلى ذلك، ما تغير الحكم يعني. طيب، يقول ها هنا سؤال، أخت تسأل فتقول أنا كنت خارج البيت من الصبح وأذن الظهر وأنا خارج البيت والبيت بعيد ولا أصلي، لأنني فضلت الوضوء في البيت عوضا عن السوق، ثم وصل وقت الدرس فذهبت مباشرة للمجلس وقد تبقى على صلاة العصر 5 دقائق تقريبا، فلما أردت أن أصلي الظهر قالت لي معلمتي إن أن أنتظر حتى أجمع الظهر مع العصر، وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر ولا مطر، فهل علي حرج فيما أقدمت عليه؟ أقول نعم عليك حرج، لكن ما دام هذا وقع نتيجة الجهل بالحكم أو التأثر بمن أفتاك فإن الإثم يرتفع عنك إن شاء الله تعالى، لكن لا تعودي لهذا. كان الأولى أن تصلي في المكان الذي أدركتك فيه الصلاة وتأخذي حيطتك، إن أمكنك الوضوء في السوق فتوضئي حتى وإن كرهت ذلك ما دام أنه لن يطلع عليك أحد، وإن لم يمكنك فتيممي ولا تخرج الصلاة عن وقتها. كما أنه حينما كان بإمكانك أن تصلي في آخر وقت الظهر وأخرتيها عمدا بسبب قول هذه الأخت هداها الله، فإن هذا الفقه من هذه الأخت فقه أعوج، لأن الحرج انتفى الآن عليك عنك. يعني لو أنك صليتي قبل العصر 5 دقائق هل كان عليك حرج؟ ما كان عليك حرج. وحديث ابن عباس الذي استدلت به لما قيل لابن عباس ماذا أراد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني بذلك الجمع، قال أراد أن لا يحرج أمته. إذن هذا دليل على أن الجواز مرتبط بما يوقع في الحرج، فإذا كان هناك شيء يحرج الإنسان فلا بأس، لأن الأعذار ليست مرتبطة بالسفر والمرض والمطر، فقد تتجدد أعذار أخرى، وهذا شيء مشاهد. فنقول لا تقدمي على هذا الفعل مرة أخرى، ونبهي تلك الأخت المدرسة هداها الله، وقولي إن هذا القول الذي قلتيه قول غلط، فلتصحح مفهومها وفق الله الجميع. قول غلط 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 فلتصحح